بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم وليتلطف.
قال العلماء: اللطف والتلطف هو التودد بالقول والفعل للوصول إلى الغايات والسلامة من الآفات، وهو أثر عن الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
وليتلطف،
فإذن وليتلطف وكونها تكون وسط القرآن تماما، فهذا يدل الحقيقة أيضا معنى آخر على أهمية الوسطية، وإنها دلالة على الوسطية ومنهج الوسطية الذي هو فرع أو جزء أو أثر من آثار التلطف.
ورطة،
يتورط الإنسان أحيانا، يقع في معضلة، يقع في مشكلة، من أفضل ما ينجيه هو التلطف.
وليتلطف،
يا ليت بعض الزوجات تستخدم هذه العبارة مع زوجها المسلم. هذه تستخدمه مع فرعون لتحصل على امرأة، وبعض الأخوات بالقوة تريد حقها من زوجها. إذا كان الله يتلطف معك أيها المخلوق الضعيف، ألا يليق بك أيها المخلوق أن تتلطف مع الله في دعائك؟ بعض الناس لا يتلطف مع الله ويقول لماذا لا يستجاب لي؟ لأنك لم تتأدب مع الله. التلطف مع الله هو الذل، هو الانكسار.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
لا تعجل يا بني،
يا بني،
فإن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمه في الثانية، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة.
وليتلطف،
التلطف مع الخدم، وهناك جرائم بشعة من الخدم، من بعض الخدم، إما بالزوج وإلا بالزوجة وإلا بالأولاد وخاصة الأطفال. والسبب، تعترف الخادمة أنهم كانوا يهينونها أو كانوا يؤذونها.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
يحدثني أحد الأقارب يقول: أنا وعندي مفاتيح لكل أقاربي. قلت له: أهدها لنا. قال: أول ما أزورهم أملك الأطفال، أعطهم حلال، أعطهم على ريالين، على ثلاثة. يقول: إذا حبوني الأطفال الأب والأم يحبوني مورخشون.
وليتلطف.
محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء في هذا المسجد المبارك، وبعد حمد الله والثناء عليه وشكره على هذه الآلاء العظيمة، تقدم باسمكم جميعا بشكر للأخوة القائمين على هذا المسجد، بل على هذا المعلم الإيماني العلمي الدعوي الحضاري، وأشكركم أيضا أنتم لحضوركم وتضحيتكم بوقتكم وإجازتكم مع أهلكم لمثل هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يبارك فيها. الموضوع أيها الأخوة أيضا هو موضوعكم في الحقيقة. أرسل لي عدد من الأخوة: لماذا لا يكون الدرس القادم في من هذه الموضوعات التي نحتاج إليها؟ وكلها نحتاج إليها، ولكن قالوا من الموضوعات التي قد تأخذ الطابع المعاملات والاجتماعية. فقلت: هاتوا ما لديكم. فأرسل لي أحد الأخوة وهو من الحضور لهذا الدرس هذا الموضوع، فدرسته مع الأخوة القائمين في هذا المسجد وكذلك مع المكتب العلمي في الرياض، فوجدنا أنه من الموضوعات المناسبة التي تستحق الطرح، ويكفي أنه في كتاب الله جل وعلا. وليتلطف جزء كما تعلمون من قصة أصحاب الكهف: أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والعجيب وأنا أتأمل في هذا الدرس أن قصة أصحاب الكهف، هذه القصة العجيبة، بل وصفها الله بالعجب كما في سورة الكهف التي تقرؤونها في كل جمعة، وهذه السورة بدأت بتفسيرها في العام الماضي وإلى الآن لم ننتهي، قد لا ننتهي منها إلا العام المقبل بإذن الله، 3 سنوات مع سورة الكهف فقط. والدليل على ذلك أننا فقط مع كلمة في آية في سورة الكهف سنأخذ درسا كاملا. هذا القرآن عجيب جدا أيها الأخوة، إذا أقبلنا عليه بقلوبنا بصدق وإيمان فتح الله لنا بفتوحات إلهية، فتوحات إيمانية عجيبة جدا. فأقول إن قصة أصحاب الكهف من أولها إلى آخرها كلها لطف منذ خرجوا وحيث انتهوا. ولذلك خلد الله هذه القصة العجيبة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة، تتلى ما بقي هذا القرآن في الأرض لأنه يرفع في آخر الزمان كما تعلمون. بل إنه ورد الفضل العظيم في هذه السورة أن تقرأ في كل أسبوع وبالذات في يوم الجمعة. لذلك أقول إن وليتلطف آية عجيبة. واللطف أيها الأحبة، قال العلماء أصل اللطف في الكلام خفاء المسلك ودقة المذهب. فاللطف إذن هو رفق مصحوب بالذكاء والفطنة والحيلة الشرعية، لأن الحيل قد تكون حيلا شرعية وقد تكون حيلا باطلة، فليس كل حيلة يقال عنها إنها حرام ولا يقال عنها إنها حلال، إنما الحيل هناك المشروع والممنوع. فإذا هم أرادوا أن يسلك مسلك الحيلة الشرعية، ولذلك أثنى الله جل وعلا. قال العلماء اللطف والتلطف هو التودد بالقول والفعل للوصول إلى الغايات والسلامة من الآفات، وهو أثر عن الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكر ابن عاشور مسألة لطيفة، يقول وليتلطف، هذه الكلمة هي في وسط القرآن، ما قبلها يعادل ما بعدها بالأحرف تماما. فالبعض المفسرين قال إن التاء في وليتلطف التي هي في وسط الكلمة كما تلاحظون هي أوسط حرف في القرآن، ما بعدها من الأحرف يعادل ما قبلها. هنا استنبط بعض العلماء استنباطا آخر يتعلق بمحاضرته، وإن كنت لا أريد أن أقف طويلا مثل هذه الاستنباطات. قال التلطف هو نوع من التوسط والوسطية دون إفراط أو تفريط كما سيأتي بإذن الله. فإذا هذه الكلمة جاءت في وسط القرآن تماما كما قال ابن عاشور وغيره أيضا، ما قبلها يعادل ما بعدها هكذا قال. خالف في ذلك أحد العلماء المفسرين ولكن مخالفة يسيرة فلا أذكر هذا اليوم. فالشاهد نأخذ بهذا، فإذا وليتلطف وكونها تكون وسط القرآن تماما فهذا يدل الحقيقة أيضا معنى آخر على أهمية الوسطية، وإن دلالة على الوسطية ومنهج الوسطية الذي هو فرع أو جزء أو أثر من آثار التلطف. ولذلك لماذا اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة؟ طبعا لا، الذي اختاره أحد الأخوة، ولكن أقول الذي جعلنا نوافق على أن يطرح في مثل هذا الدرس المهم جدا، أن لطيف اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو اللطيف الخبير، الله لطيف بعباده، وأيضا وهو من أفعال الله جل وعلا. فاللطف كما قال جل وعلا الله لطيف بعباده. وهنا فإنني ألفت أيها الأخوة النظر إلى مسألة قصرنا فيها كثيرا، فإذا جاءت مثل هذه المناسبات أحاول أن أنبه إليها. نحن نؤمن والحمد لله بأسماء الله وصفاته، وهو أحد أركان التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. المشكلة التي لاحظتها وهو تقصير من بعض طلاب العلم في الحقيقة، خالفوا فيه منهج السلف من وجه آخر، أن السلف كانوا عندما يعلمون أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا فإنهم كانوا يذكرون الأثر لكل اسم ولكل صفة دون تأويل أو تعطيل أو تحريف. فلما يقولون الرحمن كل منا يعرف معنى الرحمن ويدرك الرحمة، ولما يأتي يقول الرازق الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صيغة مبالغة، لها معاني إيمانية عظيمة جدا. فما دام أن الله هو الرزاق فلماذا يلتفت الإنسان إلى غيره من المخلوقين؟ إذن كل صفة كل اسم له أثر، وليس كأسماء البشر. قد يكون بعض الناس اسمه كريم يسمونه كريم وهو من أبخل الناس، أو يسمونه جواد وهو ليس بذلك، بينما أسماء الله وصفاته أسماء حقيقية وصفات حقيقية وأثرها حقيقي. ولذلك لا بد ونحن نتعلم أسماء الله، نتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن نعرف أثرها لينبعث في القلوب هذا الأثر. إذن لما نقول اللطيف من أسماء الله جل وعلا، فهل يأتي من اللطيف إلا اللطف سبحانه وتعالى؟ لا يمكن إلا أن يأتي منه اللطف سبحانه وتعالى والخير والرحمة. أما مجرد أن نعرف أنه نقول من أسماء الله أنه اللطيف، أين أثر ذلك؟ إذا لم ترى الأثر فمحال أن يكون ذلك بحق الله. كلا، إنما هو بسببك. هناك موانع منعت منك لطف الله جل وعلا، تتعلق بعملك، تتعلق بقلبك، تتعلق بأثرك. إذا وجدت في بيتك في عملك أن اللطف قد اختفى فابحث عن السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن فاللطيف من أسماء الله جل وعلا، واللطف من صفاته سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده وهو اللطيف الخبير. فلذلك أحببنا أن نقف مع هذا الاسم وهذه الصفة. أيضا أنه موضوع قرآني. والله يا أحبتي الكرام، وعندما أقولكم الله إنني أزداد تعجبا من جهلنا وتقصيرنا في حق كتاب الله، عندما أحدثكم أيها الإخوة يدعى أنني من المتخصصين بالقرآن، وعندما جئت أبحث في هذا الموضوع وأعد له خلال الشهر هذا الذي مضى، وجدت دلالات في لطف الله جل وعلا وتوجيهه للطف في حال البشر حتى مع الكفار، ما لم نكن مع كل أسف ندركه لجهلنا وتقصيرنا. إذن نحن مقصرون في فهم هذا الكتاب بحق الله جل وعلا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
من أجل التلاوة فقط، وليتذكر أولو الألباب. فسترون سأقف يسيرا مع بعض هذه الوقفات في القرآن مما يدل على هذا الموضوع الذي يوجه بالتربية العملية الواقعية. والله جل وعلا قد ربى الصحابة بالأحداث، كيف يكون اللطف حتى مع من ينازع الله أو يد الألوهية، مع أن يقول أنا ربكم الأعلى، يأمر الله جل وعلا باللطف معه وبالتلطف معه. من باب أولى ومن قياس الأولى أن ما دونه أولى بذلك. ونحن نجد من نفتقد مع كل أسف لطفه مع زوجته، مع أبنائه، مع إخوانه المسلمين. إذن هو موضوع قرآني. أيضا أيها الأحبة، ما تعيشه الأمة من مشكلات وفتن، من أعظم ما ينجي من هذه الفتات هو التلطف. لما بعض أبنائنا هداهم الله وبعض أبناء المسلمين تركوا هذا المسلك وقعوا في مصائب عدة لها أول وليس لها آخر إلا أن يلطف الله بنا جل وعلا. هذه المشكلات التي نحن فيها، هذه التقلبات الآن، تسلط الأعداء، من أعظم وسائل النجاة منها هو اللطف وهو اللطيف وليتلطف. أيضا هنا قضية نفسية، لأن موضوعنا أيها الأخوة موضوع عظيم جدا. اللطف والتلطف له علاقة بنفسية صاحبها وصفاء نفسه. فتجد أن من نفسه صافية سليمة من العقد، من الأدران، من الأبغار، يتعامل بلطف وبأخلاق، بينما العكس تجد من يتعامل بغلظة أحيانا. أنا لا أتحدث أيها الأحبة ألاحظ هذا عن الغلظة مع أعداء الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لا، أتحدث أمام من يجب أن يتلطف معه. فإذا وجدت إنسانا يقسو على زوجته، أو زوجة تقسو على زوجها، أو أب يقسو على أبنائه، أو أم تقسو على أبنائها، أو رئيس يقسو على من تحت يده وهلم جرى، الأمثلة كثيرة كما سيأتي، فاعلم أن عنده خلل في نفسيته وفي صفاء نفسيته، والعكس بالعكس. أيضا وجدت عجبا من خلال آيات القرآن وهو سنقف معها أن التلطف من أعظم الأسباب للخروج من المشكلات حقيقة، بل إنه سيأتي الدلالة من خلال الواقع الأدلة العملية الواقعية أن المشكلات الكبرى لا يتخلص منها غالبا إلا بالتلطف، بينما واقع الناس عكس ذلك. الناس الإنسان إذا كان عنده مشكلة في بيته مع نفسه مع أقاربه مع زملائه يحاول أن يحلها بالقوة أو بالعنف أو بالشدة وهو قد أخطأ الطريق، بينما منهج القرآن يركز تركيزا رئيسا على أن المشكلات الكبرى الخاصة والعامة تحل بالتلطف. ومنها قصة أصحاب الكهف، أما مشكلة هم ويقالوا وليتلطف. أيضا ولا زلت في العرض السريع أنه من أركان حسن الخلق. نعم أيها الأحبة، من أركان حسن الخلق، والأحاديث صريحة في حديث أبي الدرداء: حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، بل أثنى الله قبل ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. فإذا التلطف الذي تجد يتلطف فهي دلالة على حسن خلقه. ثم أيضا ثبت أن التلطف من أقوى وسائل الخروج من الورطات كما أشرت قبل قليل، من المشكلات الكبرى. يتورط الإنسان أحيانا، يقع في معضلة، يقع في مشكلة، من أفضل ما ينجيه هو التلطف. أيضا بلوغ الغايات وتحقق المطلوب، وهذه نقطة أيها الأحبة، لأنني لما طرحت هذا الموضوع أقولها لكم بحق، والله إنني أبحث عن أي شيء يسعدكم في دنياكم وأخراكم، أشعر أنني أحمل همًا تجاه إسعاد كل مسلم، ولذلك أتألم عندما أجد أن السعادة بين يدي الإنسان ثم يفقدها ويجلب نفسه الشقاء. من ذلك موضوع التلطف، يكون الإنسان لديه مشكلات حلها يسير بكلمة طيبة بالتلطف، لكنه مع كل أسف يحرم الخير، يحرم الرفق، فيحرم الخير كله. ولذلك فلعلنا من خلال هذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجعله من القلب إلى القلب لا من اللسان إلى الأذن، نحاول أن نتجاوز مشكلة في داخل نفوسنا وبيوتنا ومجتمعنا وأمتنا بالتلطف. فقد تكون المسألة يسيرة نعقدها بحرماننا من الرفق والتلطف، وقد تكون صعبة وشاقة وقاسية وحلها سهل بالتلطف كما سيأتي إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، هذه كلها إشارات. إذن دعونا مع الوقفات القرآنية عملية في موضوع التلطف. يعقوب وأبناؤه قصتهم عجيبة في التلطف. يعقوب عليه السلام واجه مشكلات كبرى مع أبنائه كلها حلت بالتلطف، أحيانا منه وأحيانا منه. من أولى المشكلات التي واجهت أبناءه لما قال له وطلبوا منه بعد أول لقاء لهم مع يوسف عزيز نصر وهم لا يعرفونه: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. فلما طلبوا من أبيهم،
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.
رفض، يعني موقف حازم من الأب. افتعلوا مشكلة أبدا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا. لاحظ اللفظ الجميل جدا، هذا التلطف: يا أبانا ما نبغي، لا تلومنا، لأنهم صادقون في هذه المسألة، وليس كقصة أخذهم ليوسف عليه السلام، قصتان عجيبتان.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، ها هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
يا سلام على هذا اللطف، ذلك كيل يسير. هنا لان موقفه ووافق بشروط وقابل الشروط، ومن لطفهم أيضا قابل الشروط، سبحان الله. إذن هذا موقف الحقيقة، لو ربما اتخذوا موقف آخر ما قبل يعقوب أن يسلموا له، لأنه لا يزال وإلى الآن يعيش مأساة يوسف، ومع قوة مأساة يوسف المسيطرة عليه، ومع كذبهم الأول الذي جعله لا يصدقهم مرة أخرى، تلطفهم الأخير جعله يلين ويتنازل عن رأيه. هل يفعل الأبناء مع أبيهم بما هو أقل من هذه القضية؟ قد يتصلب الأب أحيانا لموقف معين، هل يفعل الأبناء مثل ذلك؟ نأتي لموقف آخر، لما أيضا قالوا له
قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
موقف عجيب جدا. ماذا قال لما قال لهم بينهم أنه يعلم الله ما لا يعلم؟ قال يا بني، لاحظوا أيضا مرة أخرى هم يقولون يا أبانا، هنا يقول يا بني، مع موقفهم ومع تصرفهم ومع كونهم تالله تفتأ وتذكر يوسف، موقف ما كان مؤلم الحقيقة، الموقف كان مؤلما مع كل أسف، ومع ذلك يقول يا بني اذهبوا. لاحظ تتحسس هنا التلطف، يعني بدون جلبة، بدون حركة مريبة، بدون تصرفات تلتفت إليكم، فتحسسوا شوي تلطفوا، يعني تحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، لابد من العزيمة النفسية. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مباشرة الآية التي بعدها لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، أولا لاحظ يا أيها العزيز، خطاب جميل جدا، تلطف، مسنا وأهلنا الضر، عبارة تفلق الحجر الحقيقة بلطفها.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ هم التقوا مع أكثر من مرة بالمناسبة، وما كشف عن سيرته، لحكمة يعلمها الله جل وعلا. بل لما قالوا إن يترك فقد سرق أخ له من قبل في أحد مراحلهم غضب غضبا شديدا، لكنه أسره في نفسه، قالوا أنتم شر مكانا، لكن ما أراد أن ينتقم لحلمه وما عرف به. لكن لما جاءوا الأب الطريقة الأخرى مسنا وأهلنا، يعني أبوك أمك الضر، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق، ما قالوا أعطنا، تصدق علينا إن الله. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ هو يعتذر لهم الآن، ترى كلمة أنتم جاهلون ليست مسبه، لا، يقول أنا أعذركم أنكم جاهلون فأنا أعذركم. نعم، يقولون أن الخليل بن أحمد كان معروف، الخليل بن أحمد بعقله وعجيب، فرآه ابنه وكان يسوي حركات، يعني يسوي للعروض، تعرفون العروض، وزن العروض والرياضيات، فقال يا ابن أبوي صابه الله أعلم صيف في عقله. سمعه ابنه أبوه قال لو كنت تعلم ما أقوله عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. حقيقة ما شاء الله أبيات عجيبة جدا، يقول أنا أعذرك، فهو قال إذ أنتم جاهلون، ثم عفى عنهم. بل لما أراد يصل الخبر إلى أبيه، معروف حتى عند علماء النفس أن الخبر المفرح كالخبر المحزن، كله قد يؤثر على العقل، وانتبهوا لهذا المعنى يا أخوان، الخبر المفرح كالخبر المحزن، إذا ما جاء بتلطف قد يؤثر على عقل الإنسان. فالخبر المفرح كالخبر المحزن، كما لو تجد إنسان فجأة تكون مات أبوك، ولا مات زوجتك، مات ابنك، لابد تمهد. فكذلك هنا يعقوب يوسف انتبه لهذا المعنى، اذهبوا بقميصي هذا. صحيح أنه أراد أن يكون علامة، لكن لما علمه الله أنه سيأتي شوي شوي مراحل، ولذلك إني لأجد ريح يوسف قبل أن نراه، يعني جاء تمهيد الآن، لولا أن تفندون. فجاءت مرحلة لتبشير يعقوب قبل أن يبلغ الخبر بالريح. نعم، وهذا تمهيد للخبر، هذا من التلطف، من لطف الله جل وعلا بيعقوب، وهو من ذكاء يوسف عليه السلام لوصول الخبر إلى أبيه بطريقة تكون مهيئة. وقصة القميص الطويلة مع يوسف كما تعلمون ذكرت في ثلاثة مواضع كلها لها آثار. إذن هذا أسلوب الحقيقة بالتلطف. أيضا أصحاب الكهف كما قلت لكم ولا أطيل فيها، قصة أصحاب الكهف كلها لطف، وأنصح أبنائي الشباب وهم كثير والحمد لله أنصحهم أن يقرأوا مرارا قصة أصحاب الكهف، هذه القصة التي سماها الله عجبا، نعم سماها الله عجبا وهي عجب ولا شك. حكمة هؤلاء الفتية، فتية عجيبة، من فتية معناه صغار ليسوا كبار، وكيف استطاعوا يواجهون ويتعاملون مع هذا المجتمع، ما فجروا في المجتمع وما ضربوا آباءهم وما خرجوا أبدا إلى الكهف، حكمة عجيبة جدا. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر يعني يملأ المنطقة كلها، يملأ الوادي، ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا رفق. وهذا اللي صار 300 سنة وزيادة وهم في رفق ورحمة. ثم كان تعاملهم اللي يقول وليتلطف هؤلاء الفتية أمرهم عجيب الحقيقة، وهو أيضا منهج قرآني. ملكة سبأ، وما أدراك ما ملكة سبأ؟ ملكة سبأ أيها الأخوة أمرها عجيب، نحن كلنا حديثنا عن القرآن أيها الأخوة. كيف ملكة سبأ؟ لما جاء الخبر لسليمان عليه السلام، أولا انظروا إلى سليمان عليه السلام، ما قال أرسل لهم بجيشك، لا أول أمر لا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، عبارة غاية اللطف. لما قرأتها هذه المرأة والله عجيبة، يقول ابن كثير هذه المرأة طبعا امرأة كافرة كانت ثم أسلمت، غلبت كبار الرجال في حكمتها وتلطفها، دعت قومها إنه ألقي إلي، ما قالت كتاب في ظلم في غطرسة في استعمار، لاحظوا عبارة هذه المرأة وهي لم تسلم بعد،
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
أعطوني رأيكم. مع كل أسف جاءت غطرسة بعض الناس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد جاهزين لقتال سليمان والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت لا لا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، ما يصلح كذا، خلوا جرب اللطف، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بيرجع المرسلون، إن كانوا أهل مال يفرحون بالهدية يقبلونها، وإن كانوا أصحاب مبدأ لم يقبلوا بالهدية، سوي اختبار، لكن تختبر مع من؟ تختبر سليمان. فلذلك انتبه لذلك سليمان، ولا عجب لما جاء سليمان قالت تمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. الآن جاء الحزم لسليمان، لأنه أحيانا لا بد من استخدام الحزم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبلهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لكن وهو يقول هذا الكلام على يقين من تأثير عبارته، أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ما قال قبل أن يأتوا بالجيش، لأن عرف أن هذه المرأة من الحكمة والعقل والتلطف أن ستأتي بقومها مسلمة ولن تأتي كما قال قومها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قارنوا بين المنهجين، تصوروا لو أنهم واجهوا سليمان عليه السلام ماذا ستكون النتيجة؟ سليمان معه الإنس والجن ومعه الطير ومعه الوحي، إذا كان الهدهد يقوم بهذه المهمة العظيمة فما بالك بغيره من جنود سليمان عليه السلام، سخرها الله له، لأنها عاقلة استخدمت الحكمة استخدمت اللطف استخدمت الهدوء نجحت. وكان نهاية المطاف أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت مملكة سبأ بالكامل بقيادة هذه المرأة الحكيمة. شاهد أن قصة سبأ عجيبة جدا، بل إننا نجد أيها الأحبة حتى في سورة النمل، ما دمنا في سورة النمل، نملة
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ما قالت وهم ظالمون، وهم لا يشعرون، ترى ما أدرون عنكم، ما شايفين. أسلوب لطيف، حتى تبسم سليمان من أسلوبها ومن حكمتها هذه النملة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ما قالت وهم جيش ظالم باغي وحاشاه، لكن لا قالت وهم لا يشعرون. اعتذرت لهم يا أخوان، قالت ترى إذا وطئوكم ما عندهم ترى خبر، اعذروهم. فالحل إذن نهرب من الطريق. فتبسم ضاحكا من قولها، اي والله محل التبسم هذه، ما احوجنا الى ان نتبسم مع تصرف بعض البشر، وليس نمله، وهذه نمله تتبسم. انظروا الى امراه فرعون عليه السلام. امراه فرعون عليه السلام ايها الاخوه، من تقابل اعظم طاغيه مره في التاريخ، اعظم طاغيه قطعا. ليش؟ لانه ادعى الالوهيه وقال انا ربكم الاعلى، وجبار يقتل الرجال ويستحيي النساء، ظلم ظلم على ظلم، وشيء تدركونه القرآن ركز على هذا. طيب كيف تستخلص موسى هذا الرضيع من هذا الظالم؟ لأنه وارد أنه لأن في سنة التي يقتل فيها بني إسرائيل يقتله، وهذا أيضا موضوع آخر. سبحان الله، ذكر العلماء أن من ذكائها وفطنتها توسمت في هذا الطفل أنه سيكون له شأن. ولعل أنا أقول، أنا لا أعدكم أن ألقي هنا، لكن أنا أشتغل الآن في موضوع أن في ذلك الآيات المتوسمين، الذكاء، الفراسة، الفتنة، انحراف الزاوية، كيف يعرف الإنسان ابنه أو قريبه أن سيكون له شأن. وهذا معروف في التاريخ وأصله في القرآن أيها الأحبة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأسأل الله أن ينثر إخراج أن تيسر، ألقينا هنا أو في مكان آخر يصلكم بإذن الله. شاهد، فيتربعت بهذا الطفل. ماذا؟ ما جاءت فرعون قالت والله ما تقتله، لا لا لا، ماذا قالت امرأة فرعون أيها الأحبة؟
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
يا سلام، هذه العبارة التي يشعر، يا ليت بعض الزوجات تستخدم هذه العبارة مع زوجها المسلم، هذه تستخدمه مع فرعون لتحصل على مراد، وبعض الأخوات بالقوة تريد حقها من زوجها. وتأتيني أسئلة محزنة من بعض الأخوات بطريقة، كيف تقول هل هذا من حقي أو ليس من حقي؟ ما إذا كانت مثل حق وغير حق، ما أظن نصل إلى نتيجة. قرة عيني لي ولك، لا تقتلوه بس كذا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لما عندهم ولد وهم لا يشعرون. سبحان الله، ماذا قال؟ سلموا فرعون لها. هذا الرجل الطاغية الظالم الباغي خضع وذاب أمام هذه العبارات الجميلة جدا من زوجته. فإذا هذا الحقيقة تلطف. نجد أيضا أخت موسى بعد ذلك لما جاءت هذه الفتاة الحكيمة العجيبة التي أرسلتها أمها وقالت لأختي قصيه، ابحثي عنه، فبصرت به عن جنوب هم لا يشعرون. هذا التلطف الأول. ماذا قالت؟ فجاءت إليهم وقالت، قالت هل أدلكم على أهل بيت؟ ما قال ترى هذا أخوي، الحمد لله هم يحطوا في البحر ولقيناه، لا تنفضح العملية. فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذته وتأخذ أجرة من فرعون على أن أمه ترضع، أمه ترضعه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وتأخذ أجرة من فرعون. حكمة هذه المرأة العجيبة جدا، هذه الفتاة، فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون. نعم، قالت هل أدلكم على أهل بيت، ما قالت هذا أخوي، أمي تنتظر هناك، لا، مع أنه تعرفون قلب الأم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، كانت متولعة على ابنها ولا لوم في ذلك. ومع ذلك هذه الحكمة استطاعت أن ترد موسى مكرما معززا طفلا ترضع أمه بمال فرعون. انظروا كيف تكون التلطف أيها الأحبة والتعامل. بل يقول الله جل وعلا بعد ذلك لموسى وهارون عليهما السلام:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
طعوا رأسه، تكلموا عليه، سبوه، اشتموه، لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حقيقة هذا المعنى العجيب، ما الذي يأمر بهذا؟ هو الله جل وعلا. وفعلا ذهب موسى، وترون في سورة الشعراء بالذات استفزاز فرعون لموسى عليه السلام، استفزاز وتهديد، وموسى ضابط عصابة لاجعلنك من المسجونين، ما قال اتحدى، ما قال والله ما تقدر، لان الله قد كفله وحفظه. قال أولا جئتك بشيء مبين، ليش تستن يعني حقيقة؟ اقرأوا تدبروا القرآن، أي انظروا اللطف، انظروا الظلم والطغيان في أسلوب فرعون، والفراعنة يتكررون على مدار التاريخ أيها الأخوة، وانظروا إلى موقف موسى بحكمة وصبر وتلطف ورد وإحسان حتى نجا في النهاية، حتى فاز عليهم في النهاية. أيضا نجد أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر، صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، بل نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، أشجع الناس. أين التلطف في هجرته؟ كيف يضع علي في مكان حيلة ويذهب بدل ويعد الطعام، وبدل ما يذهب للمدينة للشمال يذهب 3 أيام للجنوب، ثم يختار قائدا خريطا عبد الله بن ريقد، ويذهب عن طريق الساحل ما يذهب عن طريق المعهود، كل هذا تلطف منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنبه بالمناسبة، هنا في بعض كتب التاريخ ذكرت أن عمر لما أراد أن يهاجر قال إني مهاجر غدا، فمن أراد أن تذكله أمه وأن يفقده إلى آخره فليخرج خلف الوادي. هذا غير صحيح، كأننا نقول إن عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ضعيفة وغير صحيحة ونقدها المؤرخون. نعم، بل عمر هاجر سرا رضي الله تعالى، ومن هو عمر الذي يخاف منه الشيطان؟ هذه الحكمة، ليست المسألة المواجهة وغيرها. تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود إذا جاءوا، تلطفه مع الملوك، محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، لكنه قيد، ما قال العظيم، ما يجوز العظيم لله جل وعلا، لكن قال عظيم الروم، وهو صحيح عظيم الروم، ملك الروم، فهذه إسلام. إذن هذه كلها أيها الأحبة أدلة قرآنية تبين منهج القرآن. ولعلي أختم ما يتعلق بهذا الجانب، سورة الحجرات. سبحان الله، مرة أخرى أعود وأقول قصتي مع سورة الحجرات طويلة، مع أنني كتبت فيها رسالة ترقيت بها درجة علمية، ولي فيها كتاب، وألقيت فيها محاضرة. المعنى الذي يقصد أريده اليوم، وهو أن سورة الحجرات من أولها إلى آخرها تركز على التلطف، لأنها جاءت بما يخالف التلطف.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني ما في تلطف، أكثرهم لا يعقلون. ثم يأتي السخرية والنهي عن السخرية. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ما وفقوا، بل قولوا أسلمنا. فسورة الحجرات من أولها إلى آخرها ترسم منهج التلطف، إما مباشرة أو بالمقلوب، يعني تنهى عن العبارات والتقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمنهج واضح عجيب جدا أيها الأحبة. أحاديث الرفق، والرفق هو التلطف أيضا. سأقف وقفة مع الولاة، لأن كل نقطة سأقف ما يناسبها، والوقت والحقيقة يمضي سريعا، واعذروني على الاختصار. من أول ما يجب أن نتلطف معه هو الله جل وعلا، أن نتلطف في دعائه. وابن القيم له كلام يكتب بماء الذهب، يقول إذا كان الله يتلطف معك أيها المخلوق الضعيف، الله لطيف بعباده، ألا يليق بك أيها المخلوق أن تتلطف مع الله في دعائك؟ بعض الناس لا يتلطف مع الله ويقول لماذا لا يستجاب لي؟ لأنك لم تتأدب مع الله. التلطف مع الله هو الذل، هو الانكسار، هو الخضوع. ولذلك قال العلماء وورد في الحديث الدعاء هو العبادة، كلمات حديث مخ العبادة ضعيف، كلمة مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة ضعيف، الصحيح الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي. لماذا؟ لأنه قالوا من العبادة وهو الطريق الممهد إن الدعاء في الذل والاستكانة والحاجة، فهو فيه أخص معاني العبادة. هل نحن إذا دعونا الله جل وعلا فعلا نتلطف مع الله جل وعلا؟ تتحبب إلى الله، تسأل في أسمائه وصفاته، تتوسل إليه بطاعتك، هذا كله من التلطف مع الله جل وعلا. ولذلك فنقول إن ممن يجب عليهم التلطف برعيتهم أيضا هم الولاة، وحديث الرفق ومن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم، أي لطف بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أعوذ بالله أن تصيبنا هذه الدعوة. الولاة أي والي كان، حاكما مسؤولا وزيرا أميرا، أن نتلطف مع الناس. جاء أعرابي إلى معاوية وقال: يا معاوية. من هو معاوية؟ مشهور بالذكاء والحلم رضي الله عنه، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد أعداء الرافضة قاتلهم الله. قال له الأعرابي: يا معاوية، كيف حكمت 40 سنة في الشام ولم تحدث فتنة واحدة، مع أن البلاد المجاورة تغلي بالفتن؟ كيف جاوب معاوية رضي الله عنه؟ قال له: إن بيني وبين الناس شعرة، إذا أرخوا شددت، وإذا شدوا أرخيت. بس انتهى. وقفت على قصة عجيبة مع معاوية. جاء رجل وتكلم على معاوية بكلام شديد قاسي، لما خلص قال له: ما قلت إلا الحق، لأنه كان يثني على علي رضي الله عنه، وعلي أهل للثناء، أعطوه، لن نطش به. قال: قد قيدوا ما قال وأعطوه. فكان عجيب معاوية في سياسته: إن بيني وبين الناس شعرة، إذا أرخوا شددتها، وإذا شدوا، طبعا لو شدوا وشدوا ما الذي يحدث؟ شعرة، ما الذي يحدث؟ تنقطع. ها؟ قال: وإذا شدوا أرخيتها. لذلك ما حدثت 40 سنة. جاء لما تولى عمر بن عبد العزيز وله ابن مثل هؤلاء الشباب ما شاء الله أصلحهم الله، ابن عبد الملك، قال: يا أبي، لما لا تقوم بالحق؟ والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في الحق. متحمس مندفع. نعم، هذا فعل كثير بعض شبابنا هذا. ماذا رد عليه عمر بن عبد العزيز الذي ألحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين، مع أن فرق بينه وبينهم في من ناحية المسافة والوقت، لسيرته العجيبة، حكم 2 أشهر غير وجه الأرض. انظر ماذا رد على ابنه. قال له: لا تعجل يا بني، فإن الله قد ذم الخمر في القرآن 2 وحرمه في 3، مع أن الله قادر على أن يحرمه من أول آية. ثم قال له: وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة، ويكون من ذلك فتنة. وفي رواية قال له: إني أروض الناس رياضة الصعب، أي رياضة الأسد. إذن الولاة أيها الأحبة عليهم مسؤولية كبرى في الرفق بالناس، في ظروفهم، في شؤونهم، في أحوالهم. ولذلك فهناك جهات كثيرة أفردها باختصار تحتاج إلى التلطف. المسؤولون مع من تحت أيديهم، وأحاديث رفق كما قلت لكم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت ليس فيه الرفق بيت قد حرم خيرا كثيرا، كما في الأحاديث الصحيحة. العلماء والدعاة والقضاة أيها الأخوة، العلماء والدعاة يجب أن يترفقوا بالناس، بل القضاة مع كل أسف هناك من يتصور أننا القاضي حتى يقيم العدل لا بد أن يكون متجهما حتى يكون له هيبة ويدخل خصم وهو هائب. لا لا لا، ما هكذا يفعل السلف، ما هكذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم وهو قاضي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتلطفون معه. بل بعض السلف كان إذا جاءه الخصم أو الخصمان تلطف معه وتبسم معه حتى أساريره وترتاح أساريره. ثم الحق يبقى يطبق الحق، لكن ما لا يمكن يطبق الحق إلا لا بد أن نكون متجهمين. فالقضاة عليهم مسؤولية. أيضا بعض العلماء حقيقة يجيبون السائلين، أنا أقول بعض ولا أعمم الحكم، وفيهم شدة. السائل قد يأتي الله جل وعلا يقول: أما السائل فلا تنهر، ربما كثير منكم يفهم أما السائل فلا تنهر ليسأل فلوس، هذا مراد طبعا، لكن أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين: وأما السائل فلا تنهر، السائل في أمر دينه لا تنهر، لأن بعض طلاب العلم ينهر السائلين. لا، يقول أحد المشايخ قصة يقول أثرت بي، يقول: يوم من الأيام سألني شخص، لكن يقول من فضل الله علمني بالجوال رسالة بعض، يقول: فقسوت عليه بالرد، يقول: فرد علي قال: اتقوا الله يا تلاميذ الشيخ، أشك أن الذي أجابه الشيخ، لابد أنتم تلاميذه وقد أسأتم إليه. يقول: والله أنه أنا اللي مجيب ما تلاميذي. يقول: فخجلت من نفسي خجلا شديدا، ثم بعد ذلك غيرت، بس ليس مباشرة حتى لا يكتشف. قال: لا أبد، الشيخ ما يجيب هذا الجواب، مستحيل، هذا أكيد حط طلابه ولا أحد أولاده هم الذين أجابوا. يقول: فأخل جعلني صار أفضل مني إجابة وتلطفا. فبعض الناس قد يكون يجيب إجابة شديدة. بعض الدعاة، بعض القضاة، بعض العلماء أيضا أهل الحسبة، وخاصة أن الأضواء مسلطة عليهم ويظلمون كثيرا مع تلطفهم وحرصهم، لكن قد تحدث تصرفات من بعضهم، لابد أن يتلطفوا مع الناس حتى ولو كان مخطئا. أيضا رجال الأمن مسؤوليتهم كبيرة الحقيقة. رجل الأمن إذا كان لطيفا مع من يتعامل معه كان له أثر على أمن الناس وعلى استقامة، وبعض المجرمين يعودون للإجرام لأنه لم يتلطف معه. التعامل من بعض رجال الأمن لم يكن جيدا، بشدة وغلظة وقسوة، وهو موضوع يسير جدا. ربما لو اتصل به بالهاتف قيل له تعال إلى مركز الشرطة لجاء. فلا بد أيضا عليهم ما دامهم مؤتمنون في المحافظة على الأمن أن يتلطفوا مع الناس. لا نقول أن يترك المجرم لا يقبض عليه، حتى لو كان هناك وجهة نظر أن يؤتى إليه، لكن ليس بهذه الطريقة. هذه لها أثارها البعيدة وأثارها السلبية، عدم التلطف مع بعض هؤلاء خاصة من قضاياهم يسيرة. نحن ما نتكلم عن إنسان الآن سيقع في جريمة أو سيفجر مبنى، لا، قد يحتاج إلى الغلظة، لا يفهم كلامي على غير محلة، لكن الإنسان قد تكون قضية بسيطة، كلمة قالها أو وشاية غير صحيحة أو معلومة غير دقيقة نتلطف معه ونأتي. وبعد ذلك بعد أن يثبت الحق عليه لدينا قضاء يحال إلى القضاء يحكم فيما يشاء، لأني أرى أن آثار بعض التصرفات الحقيقة لآثار بعيدة المدى وبعيدة الغور على أبنائنا، وهنا يستغلون استغلالا سيئا، والسبب عدم حسن التعامل معهم، عدم التلطف معهم. أيضا المعلمون أيها الأخوة، لدي قصص كثيرة جدا مع كل أسف من بعض المعلمين، حتى إن بعضهم لسوء تصرفه من بعض التلاميذ انحرف التلميذ وأصبح وبالا على الأمة. كان التلميذ بسبب موقف سيء من المعلم أمام زملائه انحرف هذا الشخص، ثم أصبح له شأن في البلد، أصبح ممن يدعم الشر وأهله والعياذ بالله حتى مات. نعم، وقد يكون يحتل موقعا كبيرا. والعكس، لو أن المعلم تلطف، ونحن مقبلون على الامتحانات، أوصي أبنائي وإخواني المعلمين أن يتلطفوا مع طلابهم حتى في الامتحانات. سأذكر لكم قصة مؤثرة وإلا الوقت ضيق، لكن سأذكرها الأهم. كنت في منطقة من مناطق من أقصى مناطق المملكة، منطقة نائية جدا، ومعنا أحد طلاب العلم وكان أستاذا في جامعة، ونحن جالسون في تلك المنطقة، فإذا داعي من الدعاة قام وسلم على الشيخ وقبل رأسه، قال لك موقف معي لن أنساه ما حييته. قال عسى خير إن شاء الله. قال خير. قال كنت أختبر في الكلية الفلانية وأنت أستاذ فيها، فجئت متأخرا فمنعوني أن أدخل الامتحان لأنني تأخرت، وبعد محاولات قالوا ما عندنا مانع ندخلك لقاعة الامتحان، لكن نص ساعة ما تعطى السؤال. عقاب له، هذا عقاب في الكلية، يعني أنا أعرف أنه يوجد في بعض الكليات وهذا من حق الكلية أن تتخذ بعض العقاب. يقول فلما دخلت وكنت متوترا وكانت المادة صعبة جدا، يقول كنت أنت خاطب الشيخ، أنت اللي كنت مشرف على القاعة. يقول لما جلست وأنا متوتر جئت إلي قلت اطمئن، أنا ما أستطيع أعطيك السؤال إلا بعد مضي نص ساعة، لكن سأعطيك من وقتي بعد انتهاء المدة أكثر من نص ساعة، اطمئن وقتك لن نذهب. يقول الحمد لله هدأت. يقول قال استجم، ليس من مصلحتك أن أعطيك السؤال حتى أنت متوتر الآن، اهدأ شوي. يقول فجأة جاء لصب الشاهي، يقول طبعا تصور واحد تأخر عن امتحانات لأنه صاحي من النوم مستعجل أكيد ما شرب شاهي. يقول فعلا ما كنت شرب الشاهي. يقول جاء صب الشاهي، طبعا صب الشاهي ما للطلاب، صب الشاهي للمشرف فقط مراقب على القاعة. يقول ففجأة أخذت الكأس من وجئت به وضعته على مصحف، قلت أكيد أنك ما شربت شاهي، أشرب شاهي. قلت لا، قال له والله أنت أشرب شاهي، إذا خلصت البيالة إن شاء الله أعطيتك السؤال. يقول فعلا، يقول ترى غيرت ملامحي، يقول أعطيتني السؤال، يقول أجبت لما تقال، كل شيء تمر عليك لا تستعجل، سأعوضك عن وقتك اللي راح عليك، هذا وقتي أنا عاد ما يتحكم فيهم. يقول فعلا أجبت ونجحت وأصبحت شركة، تخرجت من الجامعة وجئت لهذه المنطقة النائية. تصور لو أنني ذاك موقف، ماذا خسر الشيخ في هذا الموقف؟ مع كل أسف يا أخوان، فلا بد أيضا المعلم ينتبه لهؤلاء، قد يكون أحدهم إمام للمتقين، قد يكون قائد من القوان. أيضا أحتاج التلطف أيها الآباء والأقارب، وهذه مسألة يطول الحقيقة، بعض الآباء غير موفق في تعامله مع أبنائه، وبعض الأبناء غير موفقين في تعاملهم مع أبائهم. الزوجان يا أخوتي الكرام، أمامي حقيقة قصة مؤسفة. الشيخ أهل الشيخ مفتي عام المملكة قبل أيام كما نشرت وسائل الإعلام يقول يعرض علينا يوميا 15 حالة من حالات الطلاق، وفي السنة يقول قرابة 4000 حالة، هذا فقط الذي يعرض على الشيخ عبد العزيز أو في الإفتاء. ويقول منذ توليت، يعني قبل لما بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول عرض علي وخرج من عندنا فتاوى 42433 رغم هائل جدا الحقيقة، معناه في مشكلة داخل البيوت. أكاد أجزم وأنا أراكم وكأن أمامكم أن نصفها أو أكثر كان يعالج بالتلطف، كان يعالج بالحكمة، كان يعالج بكلمة طيبة من الزوج أو من الزوجة، لكن مع كل أسف كل واحد يشد الحبل ثم يذهب الأولاد ضحية وتقع مشكلات وتقع نفرة، فأصبح الأبناء في مصيبة مع الأب ولا مع الإبن. ماذا يفعلون أيها الأخوة؟ في صام وقلت لكم أنني زرت دار الرعاية الاجتماعية التي فيها دار الأحداث التي فيها مجرمون من أعمار من 8 سنوات إلى 18 سنة، وجدت أغلبهم بسبب فراق الأبوين أو وفاة أحد الأبوين. لا، الوفاة أخف سبحان الله، فراق الأبوين أو مشكلات داخل البيت. إذا لابد من التلطف بين الزوجين في عباراتهم. إذا كانت امرأة فرعون تقول قرة عين لي، ولكن يمكن لو يسأل واحد بعض الإخوان يقول هل سمعت هالكلمة من زوجتك يوم من الأيام؟ قال والله ما سمعتها. ما هو مسلم وهي مسلمة، امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك، عبارة وحققت ما تريد الحقيقة. فإذا التلطف بين الزوجين من الزوج ومن الزوجة أمر مهم جدا. الأولاد والتعامل مع الأولاد أيضا نحتاج إلى التلطف أيها الأحبة مع الجيران وأحاديث الجيران. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الجيران بينهم قطيعة وكان يمكن أن تحل بكلمة أو بكلمتين. أيضا أيها الأحبة التلطف مع الخدم، وهناك جرائم بشعة أنا اطلعت عليها من الخدم، من بعض الخدم بشعة، إما بالزوج وإلا بالزوجة وإلا بالأولاد وخاصة الأطفال. والسبب تعترف الخادمة أنهم كانوا يهينونها أو كانوا يؤذونها، بينما تجد العكس لما يكون هناك تلطف. واسمعوا هذه القصة. امرأة جاءوا بخادمة عندهم، فلاحظت المرأة، والمرأة مصابة بالسرطان صاحبة البيت مصابة بالسرطان، شفاها الله وشفى الله كل المسلمين، فلاحظت أن الخادمة تدخل الحمام أكرمكم الله وتتأخر باليوم عدة مرات. فقال ليش أنتم تتأخرين بالحمام؟ لماذا تأخرين بدورة الماء؟ قالت في سبب ضغطت عليها. قالت صراحة أنا ولدت قبل أن آتيكم ب20 يوم فقط، ولدت قبل أن آتي ب20 يوم، لكن لحاجتنا وفقرنا تركت ابني وجئت، فالحليب يتجمع عندي فأخر أدخل دورة المياه حتى أتخلص من هذا الحليب. قالت هذا السبب؟ قالت زوجها أعمل لها تأشيرة وأعطتها راتب السنتين كاملة، العقد سنتين كما تعلم، أعطتها كاملة. قالت روحي لأولادك. ذهبت تكشف في المستشفى مرة ومرتين فلم يجدوا للسرطان بقية. نعم، لا لا لا، لا تستغرب هذه الحقائق، هذه حقائق كرامات، هذا فعل الله جل وعلا. التلطف مع الخدم يا أخوانا، التلطف مع السائقين مساكين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم وبإطعام ما نطعم ما أكل ما نأكل. أيضا التلطف أيها الأحبة مع الزملاء والأصحاب، التلطف مع النفس، قد تستغرب التلطف مع النفس. نعم، ترى سبب الجرائم اللي يقع فيها صاحب الجريمة نفسه، معناه ما تلطف معه، بل سولت لكم أنفسكم فطوعت له نفسه، معناها النفس تحتاج لطف شوي، تحتاج تتعامل معه كما قال علي رضي الله عنه، النفس لا إقبال وإدبار، فإذا أقبلت خذها بالطاعات وإذا أدبرت ترفق بها، إلا فقط في الواجبات. نعم، نفسك التي بين جنبيك تحتاج أن تتلطف معها، تحاورها، تناقشها، تهاديها، تستجيب لطلباتها كما تستجيب لطلبات أطفالك بغير محرم طبعا، وحتى والله والله قد تنفرد من يديك، قد تخرج ولا تملكها. نعم. وأخيرا التلطف مع الحيوان. وأمامي رسالة عجيبة جدا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتبها في عدة صفحات إجابة يسأله السائق. قال يا شيخ أنا وكيل نأتي بالأغنام من أستراليا، وفي الطريق تعاني الأغنام من الحمل ومن البحار ومن الشدة. فكتب الشيخ رسالة، ابحثوا عنها في موقع، عجيبة جدا، بيان وجوب اللطف بالحيوان والرفق بالحيوان وفي كل كبد الرطبة، والمرأة البغي التي أسقط كلبا وهي بغي وأسقط كلبا فغفر الله لها. ثم بدأ يتكلم كلام يكتب بماء الذهب، التلطف على الحيوان. جمعية الرفق بالحيوان في الإسلام ليست في الغرب يا أخوان، يقولون رفق الحيوان ويقتلون البشر، من أكذب خلق الله. أنا لا أقول لا يوجد منهم من هو فعلا رفق بالحيوان، لا بد من العدل، لكن يقول نسبة. أما دولهم فهي ظالمة طاغية، انظر ماذا يفعلون في فلسطين، انظر ماذا يفعلون في العراق، ماذا يفعلون في أفغانستان. والله الآن قتل في أفغانستان شيء مخيف، وباكستان بحماية الغرب طائرات بدون قائد تنزل وتقتل 10 و20 و30. من هؤلاء عندهم رفق بالحيوان؟ وطبعا ليست أمريكا واحدة، أمريكا هي الزعيمة، لكن مع بريطانيا، مع دول الغرب، مع كل أسف كلهم متآمرون على هذا. ويقول عندنا جمعية رفق الحيوان؟ لا، الرفق الحيوان في الإسلام أحاديث صريحة واضحة، ودخلت امرأة النار في هرة ما تطفت معها، حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض. نعم، وعاتب الله نبيا من الأنبياء، لماذا؟ لأنه قتل مملكة النمل، قرصته نملة فأحرق مملكة النمل، يعني النمل مجموعة. قال الله جل وعلا: هل لا نملة واحدة؟ يعني النملة التي قرصتك ممكن، اللي قرصتك ممكن، أما تحرق مملكة النمل؟ فعاتب الله نبيا من الأنبياء لأنه أحرق مملكة النمل. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا التلطف، وليس كما يدعي الغرب الجائر الظالم بدوله، وإن وجد منه أفراد قد يستثنون من هذا الكلام أيها الأخوة. إذا كانت هذه الحيوانات والجمادات تحتاج إلى التلطف، فما بنا تعاملنا مع أنفسنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، من تحت ولايتنا؟ بل حتى أيها الأخوة التلطف مع الأعداء إلا من أمر الله بالغلظة فيه. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ما قال قولوا للمسلمين؟ نعم، يقول الله جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ممكن إذن مسلم غير مسلم، وهدوا إلى الطيب من القول، وإذا قلتم فاعدلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن نحتاج أيها الأحبة إلى حسن التعامل وإلى حسن الأسلوب، وأن نعود أنفسنا على ذلك. اسمعوا من التلطف كما ذكر في ابن القيم في إعلام الموقعين قصة عجيبة. أحد الخلفاء رأى رؤيا أن سقطت أسنانه، رؤيا، فجاءه قال: جيبوا لي بالمعبر فلان مشهور بالتعبير. قال: ماذا عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت أن أسناني سقطت. قال: كل أهلك يموتون وتبقى أنت. أعوذ بالله، ما يبغى الخلافة ولا الملك، كل أهلي يموتون وأبقى أنا؟ قال: أضربوه. فضربوه كم عصا وطلعوه. فقال: أتني بمعبر آخر. لما جاء المعبر الآخر وقص عليه القصة، قال: ما شاء الله، هنيئا لك يا أمير المؤمنين، هنيئا لك. قال: بماذا؟ قال: على طول العمر. قال: أعطوا 10,000 دينار. شو الفرق؟ النتيجة واحدة كما قال الفقيه الحنفي المشهور، قال: وهما في المعنى سواء، إذا طال عمره ما تمن كان مصاحب الله. نعم، لكن أسلوب فقط، التلطف بالقول أيها الأحبة. أيضا إبراهيم عليه السلام قالوا من تلطفه، ما قال كلوا، ماذا قال لهم؟ ألا تأكلون؟ قال ابن القيم: هذا من تلطف إبراهيم عليه السلام، فلم يقل على صيغة الأمر كلوا، لا، ألا تأكلون؟ أسلوب الحقيقة في غاية اللطف. نعم، أيضا التلطف مع الأعداء. يقول ابن الجوزي: ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قد وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. وهناك آيات وأحاديث كلها في هذا المعنى، إلا من أمر الله جل وعلا كما قلت لكم بالشدة معه والغلظة معه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أيضا أيها الأخوة التلطف مع الأهل، بل ورد حديث وإن كان في رواية خلاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية اختلف فيها: وألطفهم بأهله، لكن معناه سلام، ولكن معناه وألطفهم بأهله. أقول أيضا من فوائد التلطف أيها الأخوة أنه يقي من المهالك. خذوا هذه القصص اختصارا للوقت. معروف الحجاج بظلمه وشدته وبطشه، فيوم من الأيام جاء بمجموعة وبدأ يقتلهم، لأنهم كانوا قد خرجوا يقول عن الخليفة. فمر أحدهم وقال للحجاج: أيها الأمير، ما عملت فينا بقوله تعالى: فإما منن بعد وإما فداء، فما مننت ولا افتديت؟ فقال الحجاج: لحى الله هذه الجية، أما كان فيهم من يحسن مثل هذا؟ فأمر بإطلاق البقية جميعا. وفي أيضا قصة أخرى، لما جاءهم من خرج مع عبد الرحمن الأشعث، وبدأ جالس وهم يقتلون مرونة من عنده، قتل الأول والثاني والثالث إلى آخر، فمر شخص والتفت على الحجاج فقال له: إن أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو. فقال: أف لهذه الجيف، أما فيهم واحد يحسن مثل هذا؟ يقتل قتله، أطلقوهم جميعا. وهو الحجاج، ومن هو الحجاج؟ أيضا المعتصم كان بحث عن تميم بن جميل، وكان قد خرج عليه وأمر، فجاء به ليقتل، فقال له، تكلم يقول له المعتصم، قال: يا أمير المؤمنين، جبر الله بك صدع الدين، ولما بك شعث المسلمين، إن الذنوب تخرس الألسنة وتخلع الأفئدة، وأيم الله لقد عظمت الجريرة، يعني خطأنا، نعم، وانقطعت الحجة وساء الظن. ثم أنشأ يقول: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يدلي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما جزعي أني أموت، فإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حرها تتفتت، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود العدا عنهم وإن مت موت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد لطموا تلك الخدود وصوتوا. فاستعبر المعتصم وقال: يا تميم قد عفوت عنك. هذا التلطف. أيضا عمر رضي الله عنه قد أمر بأن يوضع الحطيئة، وهي سب، وقد سب عدد من الناس، أن يوضع في البئر، فأرسل هذه الرسالة لعمر رضي الله عنه يقول له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر. فأخرجه عمر رضي الله تعالى. نعم أيها الأخوة، إذن ممكن أن نخرج الإنسان من كثير من المصائب ومن البلاء بالأسلوب الحسن. فأيضا التلطف يكون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. اسمعوا هذه القصة الجميلة التي تبين، وقد ذكرها بعض المؤلفين، عن الحسن والحسين. رأيا رجلا كبيرا في السن يتوضأ وضوءا خاطئا، يعني وضوءه على غير السنة، ماذا فعل؟ هل جاء إليه وقالوا: نحن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءك غلط؟ لا، جاءوا إليه بحيلة، قالوا: يا والدنا، يا شيخنا، اختلفت أنا وأخي على الوضوء، نريد أن نتوضأ أمامك، فأينا أصوب في الوضوء؟ هو يعرفهم من حسن. فجلسوا يتوضأون، ما في فرق، فعرف وقال: أنا الذي أخطأت في الوضوء. خلاص، هم توضأ وضوء صحيح واحد بدون أن ننطق بكلمة. قالوا: اختلفنا في الوضوء، نريد نحكمك، ألا وضوء صحيح ولا هذا وضوء صحيح؟ فلما توضأ عرف أنه الذي وضوء غير صحيح، لأنه يعرف أنه ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أيضا يكون التعليم بالقدوة. وأمام أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكارم الأخلاق: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجة الصائم والقائم. أيضا باللطائف يتقها السفهاء، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك يقول شعبة: قال رجل للأحنف بن قيس: إن قلت واحدة، الأحنف يا أخوان ضرب به المثل في الحلم، ولو ألقيت محاضرة عن حلم الأحنف وأسلوب عجيب جدا، لكن اذكر اسمع هذه القصة. قال رجل للأحنف بن قيس: إن قلت واحدة، يعني تكلمت علي بواحدة، لتسمعن عشرا، يعني سأسبك عشر مرات. فقال الأحنف له: لبيك، لئن قلت عشرا لم تسمع واحدة. فخجل الرجل. نعم. وأيضا كان يمشي عمر بن عبد العزيز معه الحرس في المسجد ظلمة، فعثر برجل شخص نائم، عمر بن عبد العزيز الخليفة، فاستيقظ، قال: أما جنون أنت؟ قال: لا، ماني مجنون. فهم الحرس أن يضربه، قال: لا لا، هو يسألني قال: أنت مجنون؟ قال: لا، ماني مجنون. أنت مجنون، بس ليش أنت تضربه؟ هو أجهل السؤال، يقول: أنت مجنون؟ أقول: لا، ماني مجنون. بس تصوروا يا أخوانه، هذا هو خليفة عمر بن عبد العزيز يقول بهذا الجواب، مع أن ذاك عزم على أن يضربه والحارس مع خليفة. إذن أيها الأحبة، كان رجلا، هذه قصة طريفة، يسب أبا حنيفة رضي الله عنه، ومعروف أن الأحناف مشهورين في القياس. يقول: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، يقصد الأحناف، قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم، فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس، أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم، وفي الموالي علامات المفاليس. فعلم أبو حنيفة فجاء إليه وأكرمه ولاطفه وأعطاه. فجاء هذا الرجل يقال: إذا ما الناس يوما قايسونا بمسألة من الفتيا لطيفة، أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة. بدل ما كان سب لأصحاب المقاييس، صار مضرب المثل أبو حنيفة. ليش بس تلطف مع أبو حنيفة وأعطاه، حلت المشكلة. فحقيقة هذه أسياليب. نعم، إذا سمع الفقيه به حواه وأثبته بخبر في صحيفة. انظر الفرق بين المسألتين. هذه مسائل الحقيقة والقصص منها كثيرة جدا. نعم لا بد من مجاهدة الكفار والمنافقين. أيضا أحذر مما يلي: التساهل أيها الأخوة في باسم اللين واسم أيضا وبحجة اللطف مع الكفار والمنافقين في غير الحق، أما التلطف في دعوتهم فقد اتفق ذلك. أيضا هناك بعض طلاب العلم هداهم الله يرون تنازلوا عن مبادئ الدين عن الولاء والبراء باسم الملاطفة، وهذا غير صحيح، هذا باطل. نحن نقول الملاطفة مع الحق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. أيضا هناك الوقوع في المناهي اللفظية، البعض من أجل أن يتلطف مع الناس يقع فيما هو محرم، ولدي أمثلة كثيرة جدا كالكذب والسخرية وغير ذلك. أيضا المداهنة والعياذ بالله، هناك الآن من يريد أن يتلطف مع بعض الناس بعض المسؤولين وهي مداهنة، مداهنات تقع، وكثير من المصائب اللي وقعت في الأمة من مداهنة بعض الناس، والقريبين من بعض المسؤولين داهنوهم ونافقوهم باسم الملاطفة فأوقعوهم في البلاء وأوقعوهم أيها. فرق بين المدارات والمداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون. المدارات مطلوبة شرعا وهي من الملاطفة، أما المداهنة فمحرمة. هناك من يخلط بين الأمرين فيقع في هذا الجانب. أيضا هناك من قد يكون شديدا على الحكام لكنه مع كل الأسف يتنازل مع الجمهور، يلاطف الجمهور بما يريدون، وهذا غلط، ليس هذه المناطفة التي نريد، إنما يجب أن يكون العالم وطالب العلم هو الذي يقود الناس ولا يقوده الجمهور. أيضا مراعاة المقام، وأعجبني قصة هنا ذكرها بعض العلماء أن يقول إن هناك بعض الناس مع كل أسف في كل مقام مقال في الملاطفة، يقول في الجنائز أحيانا في المقبرة إذا شاف الصاحب بدأوا يتكلم معهم ويدعو بعضهم بعض، والمناسبة عندنا الناس عند القبر، وهذا قال ليس من اللطف الحقيقة، لكل مقام مقام. ولذلك كان مطرف بن عبد الله بن الشخير كان إذا لقي الرجل في جنازة وهو لم يره منذ مدة طويلة سلم عليه سلاما عاديا، فإذا انتهى العزاء أو انتهى من المقبرة سلم عليه سلاما حارا وقال له كنا في مكان لا يناسب أن نتلاطف فيه وأهل الميت حولنا. الآن في المقابر عند القبر نسمع قضايا بالجوالات، بعضهم يدعو بعض، ما يليق هذا، ليس هذا التلطف الذي نريده. أيضا إذا أمامنا التلطف مع الأهل أيها الأخوة، التلطف مع الأهل لا يعني أفرض إنسان عنده مشكلة مع والده أو مع أمه، قد يكون والده مقصر أو أمه مقصرة، يتصور أنه يهجرها، أنه لا ممكن تهجرها ممكن، لكن التلطف شيء والحزم شيء آخر. ممكن أن نجمع الإنسان بين الحزم إذا كان مؤثرا ونافعا وبين التلطف أيضا مع أبيه أو مع أمه حتى لو كان كافرا، هذه مسألة الحقيقة فيها إفراط وتفريط، بحجة أنه أب أو أم لا ينظر إلى ما مراد الشرع، وقد تكون أمه مقصرة وقد ترتكب المحرمات أو يكون أبوه كذلك ويداهنه ولا يداريه. لا، المطلوب أن تداري أباك أو أن تداري أمك، لكن لا تداهن أمك، لا تداهن أباك، إنما تداريهم ولا تداهنهم. أيها الأحبة أختم بهذه الكلمات: مما يعين على التلطف الإقبال على الله جل وعلا والدعاء والالتجاء، البيئة الجميلة. إذن البيئة مؤثرة في التلطف أو في الشدة أو في الغلظة. ولذلك أيضا على الناس أن يراعوا فرق بين إنسان جاء من منطقة قد تكون كالبادية كالرجل الذي لما جاء أول ما جاء من البادية، أو إنسان عايش في مدينة فيحاسب هذا غير هذا. أيضا التدرب أيها الأخوة على التلطف، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. أيضا الصبر، ومن يستمر يصبره الله، وآيات الصبر. طيب وأخيرا الدعاء أيها الأخوة، الدعاء الدعاء. وأخيرا ما أحوجنا إلى التلطف خاصة في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تسلط فيها الأعداء، نحتاج إلى الحيل الشرعية التي يكون اللطف فيها موضعا مشروعا للمحافظة على المكتسبات وإقامة المشروعات. قد تأتي لإنسان عدو لهذا الدين، اسمحوا لي، لكنك ربما بلطفك وسعة صدرك وحسن أسلوبك تنتزع منه حقا عظيما، وربما بأسلوب خاطئ قد يحرمك ويحرم الأمة من مشاريع خير. فلذلك ما أحوجنا إلى التلطف. أقول لكم أيها الأخوة إن الذي يمرر، وأنتم أهل لذلك وأنتم كذلك، بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكم المثل في اللطف عندما بين أن أهل الحجاز رعاة غنم ولذلك فيهم الرقة والرحمة، هكذا قديما، بينما أهل المشرق أهل إبل ففيهم الجفاء والغلظة. ف فأنا حديثي معكم كجالب التمر إلى هجر، أن نحافظ على هذا المعنى. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم، لماذا؟ لأن الغنم تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى، ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام 10 سنوات، بل قال ما من نبي إلا رعى الغنم، لكن الإبل أصحابها يصبح فيهم شدة، أحيانا يكون فيهم غلظة، واقترب بها النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المشرق لأنهم أصحاب إبل. إذا كانت أيها الأخوة، هذا الحديث عجيب في مسلم إذا وفي غيره، إذا كانت الحيوانات العجماوات تؤثر بأصحابها فكيف بشياطين الإنس والجن؟ إذا كان الذي صاحب الإبل تؤثر فيه ويصبح غليظا شديدا، أو يصاحب الغنم ويرعى الغنم يصبح رقيقا حبيبا لطيفا، فكيف الذي يصاحب شياطين الإنس والجن؟ ماذا يفعلون معه؟ والمقابل كيف يفعل أهل الأخيار، يفعل الصالحون إذا صاحبهم أهل الخير يعودونها الدين واللطف والخير والرحمة والشفقة. ولذلك رأيتم لما جاءت أحداث جدة من أقوى من قام فيها وفزعوا فيها وأنقذوا الناس هم أهل الخير، لأن هكذا تربوا، هكذا تربوا باللطف مع الناس، وهكذا تربوا بإنقاذهم، ولا نغفل حق أي أحد فعل خيرا، لكن هذه حقائق سجلها التاريخ ويسجلها أبدا. فالله الله من أجل أن نسعد نتلطف مع ربنا، مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا، مع أساتذتنا أيها الأحبة، يكون اللطف منهجا لنا في حياتنا. هذا ما أقوله وأقف أمامي دقائق الآن من سمح الشيخ، ما أدري كم يعطيني الإجابة على الأسئلة والله أعلم. هذا سؤال يسأل والدته يقول تاركتكم محرمات كيف أتعامل معه؟ أجب، يمكن أن يكون حازما من وجه ولطيفا من وجه آخر. يا أخوان لا تعارض بين الحزم وبين اللطف، لكن التعارض أحيانا بين الغلظة والشدة وبين اللطف، هذا الفرق بين الأمر، وأشر إلى ذلك. يقول ذكرتم التأثير لأسماء الله وصفاته فأين يجدها؟ من أفضل الكتب اللي طلعت عليها حديثة تتكلم عن أسماء الله الحسنى عمليا، وأكثر كتبه هي كتب للشيخ عبد العزيز الجليل، الشيخ عبد العزيز الجليل من دار الطيبة، مطبوعة مفسوحة بالأسواق، تجد أغلب عناوينه هي من أسماء الله جل وعلا وصفات الله، وكتب تربوية جميلة، بل بعض كتب العقيدة ركزت على في كتب الشيخ علي السقاف أيضا، علي السقاف لو كتب جميلة وبين فيها وشرح أسماء الله الحسنى وآثار أسماء، بل قبل ذلك في كتب للشيخ محمد بن عثيمين وإن كان بعضها أسماء الله الحسنى تجدون الأثر، فالكتب كثيرة جدا في شرح أسماء الله الحسنى وبيانها وآثارها. يقول أنا شاب طبيب أعمل في المستشفى، فيكون التلطف مع المرضى والموظفين؟ بالعكس، حقيقة يا أخوان أكثر المبشرين في الغرب يلجؤون للطب، يلجؤون للطب، وعن طريق الطب يبشرون بدين النصارى، فالأطباء من أكبر الدعاة الحقيقة، أمامهم فرصة للدعوة عظيمة جدا، لأن المريض يلقى في حالة ضعيفة. وحتى من ألطف ما يذكرون أن أقوى شخص يقولون يتمكن من الدعوة من هو؟ طبيب الأسنان. ليش؟ يقول يكون الشخص على ظهره مرتاح واسمه في قطن ما يقدر يتكلم ولا بكلمة، والطبيب يتكلم كما يشاء نص ساعة ساعة ولا يستطيع رد بكلمة هو، فإذا أنت تعطيه محاضرة كاملة دون مقاطعة، فحقيقة صحيح. إذا ممكن الطبيب لو استخدم طبه فعلا في العمل والدعوة والتلطف حتى مع العثاة، حتى مع الوقت، لأن المريض مريض، المريض أيها الأخوة حسيا لا يخلو من مرض أيضا نفسي، لا أقصد أنه عنده مرض نفسي، لا، يعني يكون نفسيته تحتاج من يرفع من معنويته، يحتاج من يرفع من إيمانه. فأنت عندما تلقي على درس في الإيمان تقول قبل أن أعطيك العلاج المادي يعطيك العلاج الإيماني، العلاج الذي يساعده. يقول أحد الأطباء الأمريكان، وهذه جديدة القصية، يقول نحن علاجنا، وعمر الرجل الآن تجاوز 70 سنة، طبيب مشهور نسيت اسمه الآن، يقول علاجنا الطبي المباشر لا يتجاوز 20%، والباقي يعود لنفسية المريض، نجاح العلاج يعود لنفسية المريض إيجابا ولا سلبا. هذا أمريكي وهو ليس بمؤمن، فمعناه إذن فرصة للطبيب يشتغل بال70% بال80% قبل أن تعطيه العلاج المادي. لكن بعض الأطباء لا، معكم أسف، يزيد المريض مرضا، وقد يكون تصرفاته تزيد من هذا البلاء. فالأطباء أمامهم فرصة لا توجد عند غيرهم في الحقيقة، في التلطف والدعوة والعمل إلى غير ذلك. يقول هل من دلالة الآية تلطف دعوة أهل الباطل السفر إلى بلادهم؟ لا، يختلف إذا كان فعلا متوقف الذهاب إليهم، لكن الآن يا أخوان ما نحتاج نسافر، العالم كله ارتبط بالتقنية، أمامنا مكتب في الرياض والله يدخل العشرات أو لما أقول المئات سنويا عبر موقع الإنترنت فقط. اليوم فرصة أتيحت، والغرب مرتبطون بهذه الأدوات بالأنترنت وبجوالات وبغيرها، فلنستثمرها. وإن سافر الإنسان ولديه برامج فلا حرج في ذلك بضوابط. هل حزم المربي مع طلابه يعارض التلطف؟ قلت لكم يا أخوان الحزم غير الغلظة. الحزم نطالب بالحزم، لكن الحزم في موقعه، ووضع السيف في موضع الندى مضر، لابد الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالحزم شيء، لكن الأسلوب الطيب، الأسلوب الحكيم، الأسلوب الحقيقة المستبشر، كل هذا والحديث لا يتسع له، والله أعلم. يقول يا شيخ أنا من طبعي الانفعال كثيرا، فماذا أفعل؟ يا أحبتي الكرام، أنا أخشى ما أخشى على كل إنسان يقول أنا طبعي ما أقدر أغيره. مع كل أسف بعض العوام عندهم مثل غلط، ما أدري موجود عندكم في منطقتكم ولا، يقولون غير قدر جبل ولا تغير طبع. يعني يمكن تهدم الجبل، يمكن تغير الجبل، الطبع ما يتغير. غير صحيح، بل الأحاديث الصحيحة تناقض ذلك، كما في قصة تشجع بن قيس. أبدا أيها الأخوة، بل يمكن تغيير الطبع، إنما الحلم بالتحلم، ومن يصطبر اصطبر الله. كما أن الإنسان يولد جاهلا ويصبح عالما، قد يكون أحمقا ويصبح من أحلم الناس. قد يكون سريع الانفعال يصبح حكيما، لكن كما قلت بالتدريب، بالصبر، بالالتجاء إلى الله جل وعلا، بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، بالالتزام أوراد الصباح والمساء، إلى غير ذلك. يقول بعض الناس إذا تلطفت معهم يستغلون ذلك سلبيا، فكيف أتصرف معهم؟ أعطيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فعلا تحسن إليهم ويسيئون إليك وتتلطف يعني معهم ويجهلون عليك، يقول فكأنك تسف في وجوههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. عامل الناس يا أخي بأخلاقك، لا تعاملهم بأخلاقهم، سيعون يوما ما ويدركون يوما ما. نعم، هذا يسأل يقول هل من التلطف أن أترك الأبناء يشاهدون المحرم ببعض المسلسلات وغير؟ هذا غير صحيح، ليس من التلطف رؤية محرم أبدا، لكن من التلطف أن تتلطف بهم لإخراجهم من هذا المحرم. إذا ممكن تعمل مع أولادك شوي شوي، كما قال عمر بن العزيز إن الله حرم الخمر، نعم بينها مرتين ما حرمها، بين أثارها مرتين وحرمها في الثالثة. فتحتاج إلى تلطف حتى مع أولادك، لكن لا يعني أن تقرهم على المنكرات فترة طويلة وتقول لا من باب التلطف. كيف نلطف الجو ونقوي العلاقة بين الزوجين وأهل الزوج؟ ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. أنا أقول وأكرر، الزوجة تملك مفاتيح زوجها. أنا ما أتكلم عن حالة الشاذة، وأتكلم من واقع كثير من المشكلات التي عالجتها. الزوجة بيد مفاتيح قلب الزوج، ثم بعد ذلك تستطيع عن طريق أهل الزوج، لكن تبي صبر وحكمة وإهداء وتعامل. يحدثني أحد الأقارب يقول أنا وعندي مفاتيح لكل أقاربي، قلت له أهديها لنا. قال لما أول ما أزورهم أملك الأطفال، أعطيهم حلاوة، أعطيهم على ريالين على ثلاثة، يقول إذا حبوني الأطفال الأب والأم يحبوني مورخشونهم. قال والله نجحت، تقول مرارا، يقول ما أبدأ بالكبارين، الكبارين أول هداياهم صعبة يعني تحتاج مبلغ كبير، وقد ما يقتنعون، أبدأ بالأطفال، ثم الأطفال إلا نروح القريبنا هذا إلا نزوره، وإذا جاء لماذا ما زارنا، وكلها ريالين ثلاثة أربعة، ثم خلاص أصبح مضرب المثل عند العائلة. صحيح، وهذا مثال صحيح واقعي، ليس هناك شيء مستحيل، لكن ما نوفق يا أخوان أحيانا في الطريق الصحيح. وأخيرا تنفيذ طلبات الزوجة وخاصة نزول السوق، هذا مرة أخرى من البلاء الذي عم. نزول السوق ليس بحد ذاته محرما، لكن الإسراف فيه أو النزول بدون ضوابط أو النزول مع السائق فقط أو تكون متبرجة أو يكون السوق معروف بالفساد، هذا هو الذي يجب أن ننتبه له. أما نزول السوق فما حد منا يسلم من نزول السوق، إنما يكون له ضوابط وباعتدال وبحكمة. وبهذا يقينا أيها الأخوة، لأن أغلب ما يتعلق لاحظ في الزوجات، إذا أحبت الزوجة زوجها وأحب زوج زوجته سيعيشون حياة هانئة سعيدة. إذا نأتي من أقصر الطرق بالكلمة الطيبة. إلى الآن في جفاء في بعض الأزواج، بعض الزوجات تقول أعيش سنوات ما سمعت من زوجي كلمة لينة، وبعض الأزواج يقول ما سمعت من زوجتي كلمة رقيقة. أي بيوت هذه؟ أين اللطف أيها الأخوة؟ كيف ينشئون الأولاد؟ نحتاج إلى الحقيقة، إلى سعة الصدر، نحتاج إلى تحمل، نحتاج إلى تلطف، نحتاج إلى دعاء صادق، نحتاج إلى الصدقة في ظهر الغيب. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم، وأن يلطف بنا جميعا، يلطف بالأمة، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة المسلمين لما يحب ويرضى، ويوفق ولاة أمرنا، ويكفينا شر الأشرار أينما كانوا، وأن يعز ديننا، وأن يقر أعيننا بانتصار إخواننا في فلسطين وحفظ الأقصى وفي كل بلاد المسلمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.